لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقهية إذن وتوقفنا من عنده الكتاب في الصفحة 15، قلت من هذا الكتاب الذي هو كتابنا ومقررنا فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام، فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام، الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري عليه رحمة الله. من هذا الكتاب قلت اخترته من بين شروح عديدة لهذا الكتاب، قد شرحه الشيخ صالح فزان، وشرحه الشيخ رسلان، وشرحه الشيخ صالح الشيخ، وشرحه الشيخ سليمان الرحيلي، وكذا إلى آخره. ولكن الميزة التي رأيته وهي كذلك معروفة للشيخ عبيد أنه يتطرق لبعض ما كذلك نحن فيه في أيامنا هذه من مخالفات تقع فيها بعض الأحزاب وبعض الحركات وبعض الجمعيات الدعوية، وبعض ربما يعني أهل الفكر ونحو ذلك ترونه هذا، وقد ربما ذكرنا شيء منه في الحصة السابقة. إذن واصل كذلك وبنفس الطريقة أقرأ من كتاب إن شاء الله قراءة مفسرة، وما يحتاج إلى تعليق أو بيان حكم أو تفصيل هذا سوف لا أبخل به على إخواني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق لي وإياكم لإتمام هذا الكتاب. قال رحمه الله قوله في قوله عشرة: قال العلماء أو من نظر في أبواب المرتد، والمرتد قلنا هو من كان مسلما ورجع عن إسلامه، قال المرتد كافر، وهذا هو الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أصلي وكفر الردة. الكفر الأصلي معناه إنسان نشأ لأبوين يهوديين أو نصرانيين أو ملحدين أو شيوعيين أو إلى آخر ذلك من ملل الكفر، فكان نشأته كفر. وهناك الكفر الذي هو كفر ردة، بمعنى مسلم يرتكب ما يرتكب من أسباب الردة فيصير مرتدا، فيكون بذلك مرتدا عن الإسلام خارجا من ملة الإسلام، فيقال له المرتد. قال رحمه الله: من نظر في أبواب المرتد من كتب الفقه وجد أنها أكثر من ذلك بكثير، بل أوصلها بعضهم إلى 400. فلعل الشيخ أراد واحدا من شيئين: الأول هو ما أشار إليه في نهاية الرسالة أنها أكثر خطرا وأكثر الناس وقوعا فيها، والثاني أنه أراد المثال للحصر، فقال نواقض الإسلام عشرة، عشرة هكذا بتشعشين أو بإسكالها كذلك، لغتين مختلفتين، لغة الحجاز عشرة ولغة غيرهم عشرة. وهذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة، أي لا يراد به يعني الحصر الذي يفيده العدد، وإنما يراد به ربما مقصد المقاصد، نعم، كما قال تبارك إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأحيانا العدد يذكر على وجه يراد به المبالغة. قالوا هذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة، يراد به المثال للحصر، وهذا باب واسع مبسوط في علم أصول الفقه، قوله الشرك. الشرك هذه المسألة الرابعة وتحتها فروع. الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله، أقول الشرك في اللغة التسوية، الشرك في اللغة أي في لغة العرب التسوية. قال تعالى مخبرا عن تخاصم أهل النار يوم القيامة فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، إذ هذه تعليلية بمعنى بسبب أننا نسويكم. وهذا هم يخاطبون من كانوا يعبدونه في الدنيا، والله إن كنا لفي ضلال، ما سبب ضلالنا؟ ما علة ضلالنا؟ إذ هذه تفيد التعليل، إذ نسويكم، بسبب أننا كنا نسويكم. إذن التسوية هذه على الشرك. إذن في القرآن الكريم حتى المعنى اللغوي موجود في القرآن الكريم: إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم به في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. وإن كان المشركون في الجاهلية لم يكونوا يسوون الله عز وجل في الربوبية، فكانوا يسوونه به في الألوهية، أي يعبدون أصنامهم كما يعبدون الله عز وجل، يخافونها، يرجونها، يتقربون إليها بأنواع الذبائح. وأما في الربوبية فلا يعرف إلا عن طبعا طائفة منهم كانوا نعم يسمونها بها في الربوبية. وجمهور العرب كان شركهم في الألوهية، أكثرهم كان شركهم في الألوهية. نعم، قال: وهو مساواة غير الله بالله في ربوبيته. هذا هو الشرك، في ربوبيته، بمعنى أن تعتقد والعياذ بالله أن هناك من يتصرف في الكون من غير الله عز وجل، أو يدبر شؤون الكون من غير الله، أو أن مثل أولياء الصالحين يعلمون ما يجري في هذا الكون ويسمعون جميع من يتكلم. هذا في الأسماء والصفات. الأسماء والصفات كذلك بعض أهل العلم يدخلهم في ضمن الربوبية. إذن فمن اعتقد هذا فهو مشرك في الربوبية، مشرك في الربوبية. وأما في الألوهية فأن تخافوا غير الله كما تخاف الله، تحبه كما تحب الله، تطيعه كما تطيع الله. هذا والعياذ بالله الشرك في العبادة. فقول الشيخ: الشرك في عبادة الله، أظنه عبر عن أغلب الناس أو أغلب الأحوال، لا سيما العوام، فإنهم لا يعرفون الأسماء والصفات ولا يعرفون الربوبية، وإن كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن لا يعرفون هذه المصطلحات التي أجمع عليها الأئمة بالاستقراء. إذا عامة المسلمين، ليس إذا سألت واحد منهم تقول له ما هي أقسام التوحيد ولم يجيبك بهذه الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إذا تقول أنت خارج من الإسلام، قل أنت راك تجهل بعض الضروريات في الدين. هذه تقاسيم علمية اصطلاحية ربما لا يستطيع معرفتها تفصيلها ومعرفتها على وجه التفصيل هكذا إلا من هو مشتغل بالعلم، مشتغل بالعلم ولديه كذلك تردد على مجالس العلم. نعم، فيعرف طبعا هذه المصطلحات، ويعرف كذلك ما يجري به الكلام بين أهل العلم. قوله رحمه الله: هذا هو الفرع الثالث، وهو ذكر الأدلة على خطورة الشرك وسوء عاقبته. فالدليل الأول آية النساء. إذن الدليل على خطورة الشرك وسوء عاقبته قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ رحمه الله، حفظه الله، قال: تكررت هذه الآية في موضعين من سورة النساء، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في موضعين من سورة النساء، ختامها في الموضع الأول: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وختامها في الموضع الثاني: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فحاصل ما أفاده إيراد هذه الآية في السورة الكريمة أن المشرك بالله مفتر فيما اتخذه مع الله من الند والآلهة. إذن فأي إنسان مسلم يقرأ القرآن الكريم وقف على هذه الآية أو غيرها من الآيات التي فيها بيان خطورة الشرك والتحذير منه وما أكثرها في القرآن الكريم، وحجة الله عز وجل بها قامت على كل من يقرأ القرآن الكريم ويوقف على هذه الآيات ويطالعها ويعرف أن أبغض شيء إلى رب العالمين تبارك وتعالى هو الشرك بالله، أقبح شيء وأنكر المنكر هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك في الحقيقة ترى أهل السنة نعم يدعون بحرارة إلى التوحيد ويدأبون على التوحيد، ولا يقول أن التوحيد كفانا توحيدا وأن المسلم الآن يحصل دروس مثلا في أمور واقعية ولا فقه الواقع ولا نعلمهم كذلك السياسات ولا نعلمهم كذلك ما يحيط بهم من مكر اليهود والنصارى وكذا وكذا إلى آخره، وأن الشرك الأمر انتهى وقضي ونحو ذلك مما نسمعه هناك. قال رحمه الله: وهو كذلك ضال مضل إذ ليس عنده من البراهين ما يسوغ به ذلك، بل البراهين القطعية على خلافه كما سيأتي. الآية الكريمة تتضمن بالإضافة إلى ما تقدم أمرين آخرين، يشير إلى قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أي الإخوة، هذه الآية عندما يقرأ الإنسان بشيء من أقل تدبر أمرها رهيب جدا صراحة. الله عز وجل الذي من أسمائه الغفار، مبالغ، ومن أسمائه تبارك وتعالى الغفور، نعم من أسمائه غافر اسم فاعل ليس فيه مبالغ، ولكن لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، وأكثر ما ورد من أسماء الله عز وجل الغفار أو الغفور، وكلاهما فيه مبالغة، وإنما الخلاف أيهما أبلغ، الغفور أم الغفار. كله مع لوزني دل على المبالغة في العربية. غفار يعني الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميع إلا الشرك. فإن من لقي الله تبارك وتعالى مشركا لا يغفر الله له. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الشرك أيها الإخوة يجب أن ننتبه إلى خطورته وننبه على الأقل من يلينا من الناس من زوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن لهم علينا حق أن نعلمهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا أول شيء الإنسان يحذر منه وهو الشرك بالله عز وجل من أجل أن يسلم التوحيد. قلنا هذا بالنسبة للمسلمين نراهم يعني وهم أهل لا إله إلا الله ترى فيهم وتسمع كلاما مخلا بالتوحيد. ولذلك أقول لإخواني سيما من وفقهم الله عز وجل وشرح صدرهم للحق وعرفوه أن يلتزموا بما يلزمهم منه. قال رحمه الله في الآية الكريمة تتضمن بالإضافة إلى ما تقدم أمرين آخرين. الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه وأما من كان في الشرك في الدنيا وتاب منه قبل أن يموت فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه بل الله عز وجل يفرح بتوبة عبده من أي ذنب ولو من شرك. وكما جاء في الحديث أنه أشد فرحا من رجل ضلت ناقته في الفلاة وعليها طعامه وشرابه إلى آخر الحديث المشهور معروف معه. لذلك أقول أن المسلمين اليوم يحتاجون إلى مثل هذه الدعوة التي تحذرهم مما يقع من صروف الشرك. قال وها هنا إيضاح. قال الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، وها هنا إيضاح وبيان لا بد منه، وهو هل هذا عام في أكبر الشرك وأصغره أو هو خاص في أكبره، بمعنى أن عدم مغفرة الذنب. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذا يختص بالشرك الأكبر أم أنه كذلك الشرك الأصغر؟ وهذا كذلك أيها الإخوة مما يشعرنا بخطورة الأمر، سيما على القول بأنه يعم الشركين الأكبر والأصغر على هذا القول. وأقول أولا أجمع أهل الإمامة من هذه الملة المباركة الحنيفية السمحة أن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، وأنه خالد مخلد في النار أبد الآباد. فإذا في ماذا الخلاف؟ الخلاف في الأصغر. إذا اتفق أهل الإسلام على أن من مات والعياذ بالله وهو مشرك شركا أكبر أنه من الخالدين في النار، الله يجيرنا ويجيركم من النار، أنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله مع إبليس مع قارون مع هامان مع فرعون مع سائر كفر، خالد مخلد في النار من مات وهو مشرك الشرك الأكبر. إذن فالخلاف إنما هو في الشرك الأصغر. ويجب قال الشيخ قبل ذكر الخلاف أن نبين حد كل من الشركين، الحد بمعنى التعريف الجامع المانع، هذا هو الذي يسمى الحد. وجيد الإنسان كل حال سيما من هو من أهل العلم ومن طلبة العلم أن يكون حافظا للحدود، لا يكتفي فقط ب يعني ربما العبارات العامة، إذا وجد حدا ربما أقرب إلى الصواب منقحا فليسارع إلى حفظه، معنى عن ظهر قلب، ويردده حتى يصير محفوظا وهكذا. لأن كما قال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني الشخص إذا لم يصح تصوره، التصور ماذا فيه؟ فيه الحدود والتعاريف. التصور هو صورة شيء في الذهن. أنت ليس لك ولا يستقيم لك الحكم إلا إذا تصورت جيدا المحكوم عليه. فعند ذلك يكون لذلك فمن المفروض أن طالب العلم إذا تكلم سواء في التوحيد أو في غيره من المسائل أن يكون كلامه محكما وأن يكون كلامه دقيقا وأن تكون فيه سمات والأثر من العلم ويظهر عليه نعم أنه كلام علمي، فيفرق بينه وبين كلام ربما الناس الذين يتكلمون هكذا من غير ضوابط من غير قواعد من غير حدود. نعم قال ويجب قبل ذكر الخلاف أن نبين حد كل من الشركين. إذا الكلام في الخلاف لا يستقيم إذا كان ربما نحن لم نتمكن من معرفة الحدود. قال الشرك الأكبر، الشرك الأكبر بمعنى حده تعريفه هو صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه، هذا هو الشرك الأكبر. إذا بعدما فهمنا أن كلمة الشرك في اللغة هي التسوية، هي التسوية، والشيخ كأنه لم يذكر ما هو معناه في الشريعة، هو تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله، سيكون المعنى اللغوي معنى الشرعي ليس بعيد. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله، وهذا يشمل شرك الربوبية أو شرك الألوهية أو شرك الأسماء والصفات. تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله. وأما الشرك الأكبر فهو صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه. صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه. قال وأما الشرك الأصغر فهو ما يقع للعبد من إرادات ونيات تكون هي وسائل الشرك الأكبر. إذا إن شاء الله اتضح لنا عن الشرك الأكبر. إذا الشرك الأكبر وصرف كل ما هو من حقوق الله لغير الله، هذا يسمى الشرك الأكبر. ثم الشرك الأكبر وحكمه سوف يأتي إن شاء الله. وأما الشرك الأصغر فقال وما يقع للعبد من إرادات ونيات، غالبا يكون هكذا في يعني شخص ممكن جدا العمل الذي يكون لله عز وجل الذي يكون من المفروض أن يبتغى به وجه الله عز وجل، فهو يستعمل الدنيا مثلا يطلب العلم عند الدنيا، أو كثير من الأعمال التي ممكن جدا أن يستفاد لله تبارك وتعالى تجد ربما نيته تذهب إلى الدنيا ويطلب بها الدنيا. نعم ليس يعبد بها شخص آخر، لا، وإنما يستعملها أو يخلط معها نية الدنيا. فترى إنسان مثلا طالب علم يطلب العلم لكن ربما يظهر له ويتراءى له بعض المقاصد الدنيوية، كأن يحب أن يثني الناس عليه، أو يحب كذلك أن تندفع يدفع عنه مضرة أو تجلب له منفعة، هذا ونحوه يعتبر من الشرك الأصغر. لذلك قال في الإرادات والنيات تكون هي وسائل إلى الشرك الأكبر. إذن هذه وما شاكل لها تكون وسائل إلى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يكون بالنسبة للشرك الأصغر هو الغاية، والغاية كل ما كان يؤدي إلى الشرك الأكبر فهو الشرك الأصغر. مثلا بناء المساجد على القبور شرك أصغر، تعظيم الصالحين تعظيم الذي لا يصل إلى أحد الألوهية شرك أصغر، البدع كذلك التي توقع أو هي طريق إلى الشرك الأكبر تسمى شرك أصغر. وسيمثل المؤلف بأمثلة. قال كالحلف بغير الله، الحلف بغير الله الحلف بغير الله إذا لم يكن هناك تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله عز وجل فيكون الشرك أصغر. وأما إذا حلف به معظما له تعظيما كتعظيم الله عز وجل فهو شرك أصغر حتى الحلف. قال كالحلف بغير الله غير مريد الحالف مساواة المحلوف بالله. وكقول القائل ما شاء الله وشئت. واحد يقول هذه الكلمة وهو في الحقيقة إنما جرى على لسانه، إن شاء الله ما يكون يعتقد بأنه أن مشيئة الله عز وجل مساوية لمشيئة العبد، إذا كان هذا فهو شيء أكبر، لكن جرى على لسانه تقليدا للعامة أو تلقف العبارات الشائعة السائدة بين الناس فقالها من غير تنقيح من غير تحقيق. وهذا يقع أيها الإخوة كذلك لمن ليس معتن بالتوحيد، تراه لا يبالي فيما يقوله الناس ولا يفتش ولا يحتاط ولا يكون حذرا، هكذا كل ما هو وارد من عبارات الناس يقوله عادي جدا، ف أكثرهم يقعون في مثل هذا الكلام. ما شاء الله وشئت، قالها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. لماذا؟ لأن الواو هنا التي عطف بها تقتضي التسوية ومطلق الجمع. قلت ما شاء الله وشئت، كأنه يجوز لك أيضا في التعبير أن تقول ما شئت وشاء الله، تقدم أو تؤخر. هذا لا يعني بالنسبة للعطف بالواو لا يقع فيه خلل، قل جاء زيد وعمر ولا تقول جاء عمر وزيد، لا كيف كيف. سعيد واضح ولا لا؟ سعيد سعيد حمدي حافظ صح طه ممكن الإخوة لم يتعودوا فقط كيفية استعمال الناقد. طاهر
نعم الشيخ مفهوم
مفهوم إذا قلت العطف بالواو، العطف بالواو ليس كالعطف بغيره من حروف العطف، بخلاف ما لو قلت مثلا ما شاء الله ثم شئت. لو قلت هذه العبارة كلامك أصح من عبارة ما شاء الله وشئت، لأنه ما شاء الله ثم شئت لا يجوز لك أن تبدلها بأن تقول ما شئت ثم ما شاء الله، أخطأت. حتى في اللغة يخطئونك، لأنك الذي تأتي به بعد ثم أحط ركبة من قبلها، ما شاء الله ثم شئت. بمعنى لو قالها شخص للنبي صلى الله عليه وسلم ربما لا ينكر عليه، أو ينكر عليه فقط من أجل نقله إلى ما هو أفضل. بمعنى يقول له النبي عليه السلام قل ما شاء الله وحده، لأن هنا عندنا ثلاث جمل لا بد أن نعرفها، هناك جملة خاطئة وهناك جملة صحيحة وهناك جملة أصح. أما الجملة الخاطئة فهي ما شاء الله وشئت، هذه خاطئة لا يجوز أن تقال شرعا، لا يجوز أن تقال ما شاء الله وشئت. وبينا لماذا، ودائما أقول هنا ما شاء الله وشئت يقول القائل وهو خطأ لساني. وأما إذا كان يعتقد، والعياذ بالله، يعتقد بأن المشيئة هنا مشيئة الله ومشيئة العبد المتساوية، فهو شرك أكبر لا كلام. نحن لا زلنا نمثل ما شاء الله وشئت على أنها من الشرك الأصغر، فبهذا القيد نعم تكون من الشرك الأصغر، أن القائل الذي قالها لا يعتقد، وإنما خطأ لساني جرى على لسانه من غير ربما انتباه، وذلك تراه مجرد ما ينبه سوف بسرعة سوف يستفيق وينتبه. إذن ما شاء الله وشئت جملة خاطئة، خاطئة شرعا، وحتى نصححها نقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، هذه الصحيحة. لماذا ثم والواو كلهم محذوف عطف، ولكن ثم لها خصوصية في هذا المحل لا تصلح إلا هي. والأصح من ذلك أن تقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، وهذا كله في الأشياء التي يمكن أن يذكر المخلوق فيها مشيئة. وأما الأشياء التي لا دخل لمشيئة المخلوق فيها كنزول المطر مثلا، ولا يعني كذا من أشياء يختص بها الله عز وجل، فلا مشيئة العبد فيها أصلا ولا يذكر. صالح مبروك، واضح ولا لا؟
الله شيخ، الله يبارك، الله خير.
أيه.
الله.
حيث مع ذلك يحتاج الإخوة إلى ربما بعض عادي جدا يعني هناك إن شاء الله. كنت أظن أن لو اتصلت بأبو عبيدة ممكن جدا يعني يسر واحد توضيح هذا فيه كيفية استعمال.
بإذن الله شيخ، بإذن الله تعالى.
نعم، إذن قال كالحلف بغير الله غير مريد الحالف مساواة المحلوف به بالله، إذن مش شرط أن يكون غير مريد لهذا. وكقول قائل ما شاء الله وشئت، وكالعكوف عند قبور الأفاضل تقربا إلى الله زاعمين أن هذا فيه فضل ومزية عن غيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. إذن كذلك هذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه نوع عظيم، إنسان يمشي يعكف عند قبر شخص فاضل هكذا، نعم، يتقرب إلى الله، إلى الله، فهذه بدعة، ولكنها بدعة من البدع التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأن هذا هو صورة من صور الغلو، الغلو في الصالحين. قال بقيت الفروق بين الشركين، يفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الأكبر مخرج من الملة. إذا ربما يأتيكم سؤال في الحصة القادمة، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ إذا الوجه الأول أن الأكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام، وناقل إلى الكفر، والأصغر ليس كذلك. الشرك الأصغر ليس كذلك، بمعنى لا ينقل عن الملة. مسلم يبقى مسلم، ولكن العمل الذي اقترن به شرك يبطل، العمل الذي اقترن به شرك أصغر يبطل، كما مثلا يتصدق رئاء الناس، أو يعني ممكن جدا يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا شرك أصغر، فهذه الزيادة التي زادها تبطل في هذه الصلاة. ولا تصور مسلم يصلي لأجل الناس، يصلي لأجل الناس، هذا عياذ بالله شرك أصغر. قال الثاني، الوجه الأول قال أن الأكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام، وناقل إلى الكفر، والأصغر ليس كذلك. قالوا لأنه أمر قلبي. الثاني، الأكبر موجب الخلود في النار، والأصغر ليس كذلك، لا يوجب الخلود في النار. إذا الشرك الأكبر صاحب والعياذ بالله يخلد في النار، أما الشرك الأصغر فإنه قلنا صاحبه وإن فعله فإنه يموت مسلما وعليه، فليس من أهل الخلود في النار. قال فهل هو داخل في المشيئة أو في الوعيد؟ أعني الأصغر، هل هو داخل في المشيئة أم أنه في الوعيد؟ قولان لأهل العلم، يقصد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك. ترون الآية أيها الإخوة قسمت الذنوب والمعاصي إلى قسمين من جهة الغفران وعدمه. هناك الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه، وهناك ذنب داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عاقب عليه. أما الذي لا يغفره فهو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر من مات عليه، من مات والعياذ بالله، وهو يعني يخاف من الصالحين أو يرجوهم أو يتوكل عليهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يعتقد فيهم ما يعتقد من الاعتقادات التي لا يجوز اعتقادها إلا في الله، فهذا الشرك الأكبر. وأما من مات عليه فهو من الخالدين والعياذ بالله في النار. إذن بقي الخلاف، هذا قلنا باتفاق الأمة، باتفاق الأمة أن من مات مشركا فهو في النار خالدا فيها، خالدا فيها كخلود أبي لهب الذي نزلت فيه سورة المسد، قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار. إذن قال فهو داخل في المشيئة، أي شرك أصغر. هناك من قال بأنه داخل، من إذا مات من المسلمين مرتكب للشرك الشرك الأصغر، فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى أدخله النار ليعاقب على ما ارتكبه من الشرك، وإن شاء سبحانه وتعالى لم يعاقب عليه، كسائر الذنوب أي كالزنا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل والربا وشرب الخمر ونحو ذلك. إذن هذا قول بأنه إما صائر إلى مشيئة الله، وإما أن صاحبه لا بد أن يدخل النار وإن كان لا يكون من الخالدين فيه. فذهبت طائفة من أهل العلم يعني إلى أن الأصغر تحت الوعيد لا يدخل في المشيئة، تحت الوعيد. الوعيد ما هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الوعيد، هذا هو الوعيد، لا يغفر أن يشرك به، بل لا بد له من دخول النار ولكن لا يخلد. ودليل هذا القول عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. وانظروا أيها الإخوة، إذا تكلمنا بالقواعد الأصولية فربما هذا القول يكون هو الراجح. قال وإيضاح ذلكم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به. إذن ترى الشيخ كأنه قال الشرك وحبذا لو جعلها نكرة، ولعل إن شاء الله يكون هذا خطأ طباعي فقط، إن الله لا يغفر شركا به أحسن، لأنه سوف نحكم لها بقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم. إذن فهنا قالوا بهذه القاعدة أن يشرك به، أن يشرك به، أن هذه يقال العربي يقول المصدرية، ومعنى المصدرية أنه ينسبك منها مع الفعل الواقع بعدها مصدر، هذا المصدر يكون نكرة، يحكمونه بحكم النكرة في سياق العموم أنها تعم، أنها تعم. قال وهذا عام، والأصل في العموم بقاؤه على عمومه. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي كأنه في تأويل لا يغفر شركا به، حتى يخصصه الشارع بنص أو إجماع، بنص أو إجماع. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة. إذا القول الأول قلنا تساعد القاعدة الأصولية، والقول الثاني نعم هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، والمؤلف كما سوف يأتي إن شاء الله يظهر كأنه يعني متوقف في المسألة. قال وذهب طائفة أخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ أي داخل تحت قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك أي وفي ضمنه الشرك الأصغر. إذن الشرك الأصغر لا يدخل تحت قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الوعيد، ولكن يدخل تحت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وذهب الطائفة الأخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، تحت المشيئة بمعنى إن شاء الله تبارك وتعالى غفره لو لصاحبه، كما أن الله تبارك وتعالى إن شاء كذلك غفر له كذلك ما وقع منه من غيبة ونميمة وكذب شهادة زور من المسلم، فيكون كذلك مع القول الثاني. ولعل من أدلتهم اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بزجر من صدر منه ذلك، فقال لمن قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلت لله عدلا، قل ما شاء الله وحده. ولما حلف بالآباء من بعض الصحابة رضي الله عنهم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وألا فليصمت، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبات لم يعني يعامل معاملة من وقع في الشرك الأكبر، وإنما يعني اكتفى بزجرهم زجرا كأنه فهم منه أن هذا الشرك الشرك الأصغر. قال وأما من صدر منه، وأما من صدر منه لفظ شرك أكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالشهادة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف فقال في حلفه أي حلف بالأصنام فليقل لا إله إلا الله، إذن هذا شرك أكبر مما حلف الشخص بالأصنام تعظيم الله. هذه أدلة الفريقين والمسألة محل نظر، محل نظر منا أي المؤلف يقول هكذا، هذا هو يعني بحيث لو سألنا قلنا له ماذا ترجح بعد ذكر الخلاف، هذا هو المطلوب العلماء يعني بعد أن يسردوا الخلاف لا بد الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة نعم التي كان الشيخ الألباني عليه رحمه الله ينبه عليها كثيرا، أنه لا فائدة، لا فائدة من سرد الخلاف ثم في الأخير تترك كأنك تبرهن على مقدرة العلمية فقط عندما تسرد الخلاف، ولا بعد ذلك تذكر الراجح سيما عامة المسلمين. هذا كان يقع بهم كثير من ينتسبون إلى العلم، يذكرون المسألة فيها خلاف هكذا يقول فيها خلاف قال الشافعي قال أبو حنيفة ثم من راجح لا يذكر الراجح. نعم إذن فهذا في حقه ربما غير مجد، فكأن الشيخ نعم قال في هذه المسألة بالنسبة للراجح من القولين قال هي محل نظر بمعنى أنه فيها كأنه متوقف. قال لاختلاف علمائنا اختلاف علمائنا ذكرتها لكم نعم، فمن رأى أن الأصغر تحت المشيئة فله سلف، ومن رأى أنه تحت الوعيد ولا يدخل المشيئة له سلف، بمعنى بكل قال أهل العلم السلفيين. إذن فمثل هذا النوع من المسائل لا يثرب فيه، قال لا يثرب فيه، لا يثرب فيه أحد المختلفين عن الآخر. الأمر الثاني في الآية وعد من ليس مشركا ولا كافرا بالمغفرة، قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك والكفر موعود بالمغفرة، وهذا هو في أهل الكبائر كالزنا والسرقة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من كبائر الذنوب، وهو كل ذنب توعد عليه في الآخرة بنار أو لعن أو غضب أو ترتب عليه حد في الدنيا. إذن كل كبائر وحرم أنها تحت المشيئة، تحت المشيئة الإخوة تسمعونها كثير في كلام أهل السنة ومن إنصافهم رحمه الله، ومن كذلك معرفتهم بالنصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد يعملونهما جميعا بخلاف المرجئة أعملوا نص الوعد فقط وأغفلوا نصوص الوعيد، والخوارج والخوارج الوعيدية أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نص الوعد. أهل السنة نعم هذه الكبائر التي يفعلها من يفعلها من المسلمين لا يكون بها مخلدا في النار، وإن جاءت نصوص نعم ربما فيها اللعنة فيها الغضب فيها توعده بالنار والعقاب ونحو ذلك نعم، ولكن كان نصوص أخرى إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة، الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان أيها الإخوة يزني ويسرق ويكذب ويرابي، ليس عنده الإيمان الرادع، الإيمان الذي يحضره عند فعل المصيبة عند فعل المعاصي، ليس عنده ذلك يعني الإيمان الذي يكون حاضرا ويزجره ويمنعه. إذن قلت أهل السنة والجماعة هذا هو، قالوا أن هناك من المعاصي ما لو مات صاحبها مستر عليها نعم هو صائر إلى مشيئة الله عز وجل، وأما إن تاب منها قبل أن يموت فإن الله عز وجل يتوب عليه، فهم من عصاة الموحدين من عصاة أهل التوحيد من فسقتهم نعم، ولكن لا نحكم عليه بنار ولكن نخاف عليه النار. قال رحمه الله وهذا هو معتقد أهل السنة في من لقي الله على كبيرة مسرا، قال نعم أخرجه مسلم الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به دخل النار، أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي معناه أحاديث كثيرة. قال النووي رحمه الله باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وبهذا يظهر لكم شيئان، نعم الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، أهل السنة والجماعة أبعد الناس أبعد الناس عن التكفير. ما معنى التكفير؟ التكفير كذلك بلوى عامة للأسف في المسلمين وفي العصر الحاضر، وفي العصر الحاضر مصدر التكفير وبذلته كانت من ما ألفه سيد قطب من الكتب وأبو الأعلى المودودي ومن على شاكلتهما ومن تأثر بهما ومن مدرستهما، وهذه الحقيقة توصل إليها مؤلف كتاب القصة الكاملة لخوارج العصر، القصة الكاملة. قلت أن بذرة التكفير في عصرنا الحاضر سببها ما خلفه سيد قطب من كتب ومؤلفات، هذه المؤلفات كانت هي السبب في انتعاش وسيت السفينة ونفخت فيه ورجع بشدة في أوساط الشباب. نعم، وهناك أسباب أخرى على كل حال يعني معروفة، في كذلك سبب نشاطه وزيادته. أما أهل السنة فهم أبرأ الناس من التكفير وأبعد الناس كما قال المؤلف من التكفير. ما معنى التكفير؟ التكفير هو المسارعة إلى الحكم على المسلمين بالكفر، هذا المراد بالتكفير، مسارعة إلى الحكم على الناس بالتكفير ومحاولة إيقاعهم فيه ودفعهم فيه، ربما حتى عند النقاش ترى بعضهم كأنه يحاول ما استطاع أن يلجئك إلى أن تقع في قولة أو مقولة فيقول آه فلان كفر كفر لأنك فعلت كذا. بالعكس، الإنسان المسلم يجتهد في انتشال، وهذا في الحقيقة الذي يكون هكذا حاله لا شك وأن قلبه مملوء بشيء من الحقد على المسلمين. ولذلك فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي أبو داود وأبو عمرو بن الخطاب رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل ثقة ليس بفقيه. ثلاث، هذا من تمام الحديث كما في بعض الروايات، ثلاث لا يغل بضم الياء وكسر الغين، لا يغل أي من الإغلال وهي الخيانة، أو ثلاثة لا يغل بفتح الياء وكسر الغين من الغل وهو الحقد، أي لا يجتمع الحقد في قلب مسلم إذا كان يحمل هذه الصفات الثلاث. ثلاث لا يغل عليه النقرب مسلم: إخلاص العمل لله، ونصيحة من ولاه الله أمر المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو من ورائهم. إذن قلت أن أهل السنة والجماعة بعيدون عن التكفير، بعيدون عن التكفير أي تكفير المسلم، بل هم ربما لهم ضوابط في الباب وقيود بحيث يمنعون من أن يتسوره كل ربما تطفل أو منتسب للعلم أو ربما من ليس من أهلنا. إذن نتوقف عند هذا موضع بالضبط. قال النووي لنبتدئ منه إن شاء الله في الحصة القادمة.
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شقية. إذن توقفنا من عنده الكتاب في الصفحة 15، قلت من هذا الكتاب الذي هو كتابنا ومقررنا فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام، فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام للشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري عليه رحمة الله. من هذا الكتاب قلت اخترته من بين شروح عديدة لهذا الكتاب، قد شرحه الشيخ صالح فزان، وشرحه الشيخ الإسلام، وشرحه الشيخ صالح الشيخ، وشرحه الشيخ سليمان الرحيلي وكذا إلى آخره. ولكن الميزة التي رأيته وهي كذلك معروفة للشيخ عبيد أنه يتطرق لبعض ما كذلك نحن فيه في أيامنا هذه من مخالفات تقع فيها بعض الأحزاب وبعض الحركات وبعض الجمعيات الدعوية، نعم، وبعض ربما يعني أهل الفكر ونحو ذلك ترونه هذا، وقد ربما ذكرنا شيء منه في الحصة السابقة. إذن أواصل كذلك وبنفس الطريقة أقرأ من كتاب إن شاء الله قراءة مفسرة وما يحتاج إلى تعليق أو بيان حكم أو تفصيل هذا سوف لا أبخل به على إخواني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق لي وإياكم لإتمام هذا الكتاب. قال رحمه الله قوله في قوله عشرة: قال العلماء أو من نظر في أبواب المرتد. والمرتد قلنا هو من كان مسلما ورجع عن إسلامه، قال المرتد كافر. وهذا والكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أصلي وكفر الردة. الكفر الأصلي معناه إنسان نشأ لأبوين يهوديين أو نصرانيين أو ملحدين أو شيوعيين أو إلى آخر ذلك من الكفر، فكان نشأته كفر. وهناك الكفر الذي هو كفر ردة، بمعنى مسلم يرتكب ما يرتكب من أسباب الردة فيصير مرتدا، فيكون بذلك مرتدا عن الإسلام خارجا من ملة الإسلام فيقال له المرتد. قال رحمه الله: من نظر في أبواب المرتد من كتب الفقه وجد أنها أكثر من ذلك بكثير، بل أوصلها بعضهم إلى 400. فلعل الشيخ أراد واحدا من شيئين: الأول هو ما أشار إليه في نهاية الرسالة أنها أكثر خطرا وأكثر الناس وقوعا فيها، والثاني أنه أراد المثال للحصر، فقال نواقض الإسلام عشرة، عشرة هكذا بفتحين أو بإسكانها كذلك، لغتين مختلفتين، لغة الحجاز عشرة ولغة غيرهم عشرة. وهذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة، أي لا يراد به يعني الحصر الذي يفيده العدد، وإنما يراد به ربما مقصد المقاصد. نعم، كما قال تبارك: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فأحيانا العدد يذكر على وجه يراد به المبالغة. قالوا: هذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة، يراد به المثال للحصر. وهذا باب واسع مبسوط في علم أصول الفقه. قوله: الشرك. الشرك هذه المسألة الرابعة وتحتها فروع. الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله، أقول الشرك في اللغة التسوية، الشرك في اللغة أي في لغة العرب التسوية. قال تعالى مخبرا عن تخاصم أهل النار يوم القيامة فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، إذ هذه تعليلية بمعنى بسبب أننا نسويكم. وهذا هم يخاطبون من كانوا يعبدونه في الدنيا: الله إن كنا لفي ضلال، ما سبب ضلالنا، ما علة ضلالنا، إذ هذه تفيد التعليل، إذ نسويكم، بسبب أننا كنا نسويكم. إذن التسوية هذه على الشرك. إذن في القرآن الكريم حتى المعنى اللغوي وجود في القرآن الكريم: إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم به في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. وإن كان المشركون في الجاهلية لم يكونوا يسوون الله عز وجل في الربوبية، فكانوا يسوونه به في الألوهية، أي يعبدون أصنامهم كما يعبدون الله عز وجل، يخافونها، يرجونها، يتقربون إليها بأنواع الذبائح. وأما في الربوبية فلا يعرف إلا عن طبعا طائفة منهم كانوا نعم يسوونها بها في الربوبية، وجمهور العرب كان شركهم في الألوهية. أكثرهم كان يشركون في الهدوء يمنع. قال وهو مساواة غير الله بالله في ربوبيته، هذا هو الشرك في ربوبيته، بمعنى أن تعتقد والعياذ بالله أن هناك من يتصرف في الكون من غير الله عزيز. أو يدبر الكون من غير الله، أو أن مثل أولياء والصالحين يعلمون ما يجري في هذا الكون ويسمعون جميع من يتكلم، هذا في الأسماء والصفات. الأسماء والصفات كذلك بعض أهل العلم يدخلهم في ضمن الربوبية، إذن فمن اعتقد هذا فهو مشرك في الربوبية، مشرك في الربوبية. وأما في الألوهية فأن تخافوا غير الله كما تخاف الله، تحبه كما تحب الله، تطيعه كما تطيع الله، هذا والعياذ بالله شرك في العبادة. فقول الشيخ الشرك في عبادة الله أظنه عبر عن أغلب الناس أو أغلب الأحوال، لا سيما العوام، فإنهم لا يعرفون الأسماء والصفات ولا يعرفون الربوبية، وإن كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن لا يعرفون هذه المصطلحات التي أجمع عليها الأئمة بالاستقراء. إذا عامة المسلمين، ليس إذا سألت واحد منهم تقول ما هي أقسام التوحيد ولم يجيبك بهذه الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات، إذا تقول أنت خارج من الإسلام، قل ترك تجهل بعض الضروريات في الدين. هذه تقاسيم علمية اصطلاحية ربما لا يستطيع معرفتها وتفصيلها ومعرفتها على وجه التفصيل إلا من هو مشتغل بالعلم، مشتغل بالعلم ولديه كذلك تردد على مجالس العلم، نعم، فيعرف طبعا هذه المصطلحات ويعرف كذلك ما يجري به الكلام بين أهل العلم. قوله رحمه الله هذا هو الفرع الثالث، وهو ذكر الأدلة على خطورة الشرك وسوء عاقبته. فالدليل الأول آية النساء، إذن الدليل على خطورة الشرك وسوء عاقبته قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله، قال تكررت هذه الآية في موضعين من سورة النساء، ويقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في موضعين من سورة النساء، ختامها في الموضع الأول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وختامها في الموضع الثاني ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فحاصل ما أفاده إيراد هذه الآية في السورة الكريمة أن المشرك بالله مفتر فيما اتخذه مع الله من الند والآلهة. إذن فأي إنسان مسلم يقرأ القرآن الكريم وقف على هذه الآية أو غيرها من الآيات التي فيها بيان خطورة الشرك والتحذير منه، وما أكثرها في القرآن الكريم، وحجة الله عز وجل بها قامت على كل من يقرأ القرآن الكريم ويوقف على هذه الآيات ويطالعها ويعرف أن أبغض شيء إلى رب العالمين تبارك وتعالى هو الشرك بالله، أقبح شيء وأنكر المنكر هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك في الحق ترى أهل السنة، نعم، يدعون بحرارة إلى التوحيد ويدأبون على التوحيد، ولا يقول أن التوحيد كفانا توحيدا وأن المسلمين الآن يحصن دروس مثلا في أمور واقعية ولا فقه الواقع، قلنا نعلمهم كذلك السياسات، قلنا نعلمهم كذلك ما يحيط بهم من مكر اليهود والنصارى وكذا وكذا إلى آخره، ما شاء، وأن الشرك هذا أمر انتهى وقضي ونحو ذلك مما نسمعه هناك. قال رحمه الله: وهو كذلك ضال مضل، إذ ليس عنده من البراهين ما يسوغ به ذلك، بل البراهين القطعية على خلافه كما سيأتي. في الآية الكريمة تتضمن بالإضافة إلى ما تقدم أمرين آخرين، يشير إلى قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أيها الإخوة، هذه الآية عندما يقرأ الإنسان بشيء من أقل تدبر أمرها رهيب جدا صراحة. الله عز وجل الذي من أسمائه الغفار، سورة مبالغة، ومن أسمائه تبارك وتعالى الغفور. نعم، من أسمائه غافر اسم فاعل ليس فيه مبالغة، ولكن لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، وأكثر ما ورد من أسماء الله عز وجل الغفار أو الغفور، وكلاهما فيه مبالغة، وإنما الخلاف أيهما أبلغ، الغفور أم الغفار. كلهما على وزن دل على المبالغة في العربية. غفار يعني الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا إلا الشرك. أيها الإخوة، إلا الشرك، فإن من لقي الله تبارك وتعالى مشركا لا يغفر الله له. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الشرك أيها الإخوة يجب أن ننتبه إلى خطورته، وننبه على الأقل من يلينا من الناس، من زوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن لهم علينا حق أن نعلمهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا أول شيء الإنسان يحذر منه وهو الشرك بالله عز وجل، من أجل أن يسلم التوحيد. قلنا هذا بالنسبة للمسلمين، نراهم يعني وهم أهل لا إله إلا الله، ترى فيهم وتسمع كلاما مخلا بالتوحيد. ولذلك أقول لإخواني سيما من وفقهم الله عز وجل وشرح صدرهم للحق وعرفوه، أن يلتزموا بما يلزمهم منه. قال رحمه الله: في الآية الكريمة تتضمن بالإضافة إلى ما تقدم أمرين آخرين. الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، وأما من كان في الشرك في الدنيا وتاب منه قبل أن يموت فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، بل الله عز وجل يفرح بتوبة عبده من أي ذنب ولو من شرك، وكما جاء في الحديث أنه أشد فرحا من رجل ضلت ناقته في الفلاة وعليها طعامه وشرابه إلى آخر الحديث المشهور المعروف. لذلك أقول أن المسلمين اليوم يحتاجون إلى مثل هذه الدعوة التي تحذرهم مما يقع من صروف الشرك، قال وها هنا إيضاح، قال الأمر الأول عدم مغفرة الله الشريك لمن مات عليه، وها هنا إيضاح وبيان لا بد منه، وهو هل هذا عام في أكبر الشرك وأصغره أو هو خاص في أكبره، بمعنى أن عدم مغفرة الذنب اللي قال الله عز وجل الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذا يختص بالشرك الأكبر أم أنه كذلك الشرك الأصغر؟ وهذا كذلك أيها الإخوة مما يشعرنا بخطورة الأمر، سيما القول بأنه يعم الشركين الأكبر والأصغر على هذا القول. وأقول أولا أجمع أهل الإمامة من هذه الملة المباركة الحنيفية السمحة أن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، وأنه خالد مخلد في النار أبد الآباد. فإذا في ماذا الخلاف؟ الخلاف في الأصغر. إذن اتفق أهل الإسلام على أن من مات والعياذ بالله وهو مشرك شركا أكبر أنه من الخالدين في النار، أنه من الخالدين في النار، الله يجيرنا ويجيركم من النار، أنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله مع إبليس مع قارون مع هامان مع فرعون مع سائر الكفر، خالد مخلد في النار من مات وهو مشرك الشرك الأكبر. إذن فالخلاف إنما هو في الشرك الأصغر. ويجب قال الشيخ قبل ذكر الخلاف أن نبين حد كل من الشركين، حد كل من الشرك، الحد بمعنى التعريف الجامع المانع، هذا هو الذي يسمى الحد. وجيد الإنسان كل حال سيما من هو من أهل العلم ومن طلبة العلم أن يكون حافظا للحدود، لا يكتفي فقط ب يعني ربما العبارات العامة، إذا وجد حدا ربما أقرب إلى الصواب منقحا فليسارع إلى حفظه، حفظه معناه عن ظهر قلب، ويردده حتى يصير محفوظا وهكذا. لأن كما قال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني الشخص إذا لم يصح تصوره، التصور ماذا فيه؟ فيه الحدود والتعاريف، التصور هو صورة الشيء في الذهن، أنت لا يتأتى لك ولا يستقيم لك الحكم إلا إذا تصورت جيدا المحكوم عليه، فعند ذلك يكون. لذلك فمن المفروض أن طالب العلم إذا تكلم سواء في التوحيد أو في غيره من المسائل أن يكون كلامه محكما، وأن يكون كلامه دقيقا، وأن تكون فيه سمات والأثر من العلم، ويظهر عليه نعم أنه كلام علمي، فيفرق بينه وبين كلام ربما الناس الذين يتكلمون هكذا من غير ضوابط من غير قواعد من غير حدود. نعم قال قال ويجب قبل ذكر الخلاف أن نبين حد كل من الشركين. إذا الكلام في الخلاف لا يستقيم إذا كان ربما نحن لم نتمكن من معرفة الحدود. قال الشرك الأكبر، الشرك الأكبر بمعنى حده تعريفه هو صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه، هذا هو الشرك الأكبر. إذن بعدما فهمنا أن كلمة الشرك في اللغة هي التسوية، هي التسوية، والشيخ كأنه لم يذكر ما هو معناه في الشريعة، هو تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله، سيكون المعنى اللغوي معنى الشرعي ليس بعيد. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله، وهذا يشمل شرك الربوبية أو شرك الألوهية أو شرك الأسماء والصفات، تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله. وأما الشرك الأكبر فهو صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه. صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه. قال وأما الشرك الأصغر فهو ما يقع للعبد من إرادات ونيات تكون هي وسائل الشرك الأكبر. إذن إن شاء الله اتضح لنا عن الشرك الأكبر. إذن الشرك الأكبر هو صرف كل ما هو من حقوق الله لغير الله، هذا هو يسمى الشرك الأكبر. ثم الشرك الأكبر وحكمه سوف يأتي إن شاء الله. وأما الشرك الأصغر فقال وما يقع للعبد من إرادات ونيات، غالبا يكون هكذا في يعني شخص ممكن جدا العمل الذي يكون لله عز وجل، الذي يكون من المفروض أن يبتغى به وجه الله عز وجل، فهو يستعمل الدنيا مثلا يطلب العلم للدنيا، أو كثير من الأعمال التي ممكن جدا أن يستفاد لله تبارك وتعالى، تجد ربما نيته تذهب إلى الدنيا ويطلب بها الدنيا. نعم، ليس يعبد بها شخص آخر، لا، وإنما يستعملها أو يخلط معها نية الدنيا. فترى إنسان مثلا طالب علم يطلب العلم، لكن ربما يظهر له ويتراءى له بعض المقاصد الدنيوية، كأن يحب أن يثني الناس عليه، أو يحب كذلك أن تندفع يدفع عنه مضرة، أو تجلب له منفعة، هذا ونحوه يعتبر من الشرك الأصغر. لذلك قال في الإرادات والنيات تكون هي وسائل إلى الشرك الأكبر. إذن هذه وما شاكلها تكون وسائل إلى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يكون بالنسبة للشرك الأصغر هو الغاية، والغاية كل ما كان يؤدي إلى الشرك الأكبر فهو الشرك. مثلا بناء المساجد على القبور شرك أصغر، تعظيم الصالحين تعظيم الذي لا يصل إلى أحد الألوهية شرك أصغر، البدع كذلك التي توقع أو هي طريق إلى الشرك الأكبر تسمى شرك أصغر. وسيمثل المؤلف بأمثلة. قال كالحلف بغير الله، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله إذا لم يكن هناك تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله عز وجل فيكون الشرك أصغر. وأما إذا حلف به معظما له تعظيما كتعظيم الله عز وجل فهو شرك أكبر حتى الحلف. قال كالحلف بغير الله غير مريد، الحالف مساواة المحلوف بالله، وكقول القائل، وكقول القائل ما شاء الله وشئت. واحد يقول هذه الكلمة وهو في الحقيقة إنما جرى على لسانه، إن شاء الله ما يكون يعتقد بأنه أن مشيئة الله عز وجل مساوية لمشيئة العبد، إذا كان هذا فهو شيء أكبر، لكن جرى على لسانه تقليدا للعامة أو تلقف العبارات الشائعة السائدة بين الناس فقالها من غير تنقيح من غير تحقيق. وهذا يقع أيها الإخوة كذلك لمن ليس معتن بالتوحيد، تراه لا يبالي فيما يقوله الناس ولا يفتش ولا يحتاط ولا يكون حذرا، هكذا كل ما هو وارد من عبارات الناس يقوله عادي جدا، فأكثرهم يقعون في مثل الكلام ما شاء الله وشئت. قالها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. لماذا؟ لأن الواو هنا التي عطف بها تقتضي التسوية ومطلق الجمع. قلت ما شاء الله وشئت، كأنه يجوز لك أيضا في التعبير أن تقول ما شئت وشاء الله، تقدم أو تؤخر على لا، يعني بالنسبة للعطف بالواو لا يقع فيه خلل. قل جاء زيد وعمر، ولا تقول جاء عمر وزيد، لا كيف كيف. سعيد واضح ولا لا؟ سعيد سعيد حمدي حافظ صح طاهر ممكن الإخوة لم يتعودوا فقط كيفية استعمال الناقد طاهر
نعم الشيخ مفهوم
مفهوم إذا قلت العطف بالواو، العطف بالواو ليس كالعطف بغيره من حروف العطف، بخلاف ما لو قلت مثلا ما شاء الله ثم شئت، لو قلت هذه العبارة كلامك أصح من عبارة ما شاء الله وشئت، لأنه ما شاء الله ثم شئت لا يجوز لك أن تبدلها بأن تقول ما شئت ثم ما شاء الله، أخطأت. حتى في اللغة يخطئونك، لأنك الذي تأتي به بعد ثم أحط ركبة مما قبلها، ما شاء الله ثم شئت، بمعنى لو قالها شخص للنبي صلى الله عليه وسلم ربما لا ينكر عليه، أو ينكر عليه فقط من أجل نقله إلى ما هو أفضل، بمعنى يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قل ما شاء الله وحده، لأن هنا عندنا ثلاث جمل لا بد أن نعرفها، هناك جملة خاطئة وهناك جملة صحيحة وهناك جملة أصح. أما الجملة الخاطئة فهي ما شاء الله وشئت، هذه خاطئة لا يجوز أن تقال شرعا، لا يجوز أن تقال ما شاء الله وشئت، وبينا لماذا. ودائما أقول هنا ما شاء الله وشئت يقول القائل وهو خطأ لساني، وأما إذا كان يعتقد عياذا بالله يعتقد بأن المشيئة هنا مشيئة الله ومشيئة العبد متساوية فهو شرك أكبر، لا كلام، نحن لازلنا نمثل ما شاء الله وشئت على أنها من الشرك الأصغر، فبهذا القيد نعم تكون من الشرك الأصغر، أن القائل الذي قالها لا يعتقد وإنما خطأ لساني جرى على لسانه من غير ربما انتباه، وذلك تراه مجرد ما ينبه سوف بسرعة سوف يستفيق وينتبه. إذا ما شاء الله وشئت جملة خاطئة، خاطئة شرعا، وحتى نصححها نقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، هذه الصحيحة. لماذا؟ ثم والواو كلهم حرف عطف، ولكن ثم لها خصوصية في هذا المحل لا تصلح إلا هي، والأصح من ذلك أن تقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، وهذا كله في الأشياء التي يمكن أن يذكر المخلوق فيها مشيئة، وأما الأشياء التي لا دخل لمشيئة المخلوق فيها كنزول المطر مثلا، ولا يعني كذا من أشياء يختص بها الله عز وجل فلا مشيئة لعبد فيها أصلا ولا يذكر. صالح مبروك، واضح ولا لا؟
شاء الله شيخ، الله يبارك، خلنا بخير.
أيه.
والله.
مع ذلك يحتاج الإخوة إلى ربما بعض عادي جدا، يعني هناك إن شاء الله كنت أظن أنه لو اتصلتم بأبو عبيدة ممكن جدا يعني يسر واحد توضيح هذا فيه كيفية استعمال
بإذن الله شيخ، بإذن الله تعالى.
نعم، إذن قال في الحلف بغير الله غير مريد الحالف مساواة المحلوف به بالله، إذن مش شرط أن يكون غير مريد لهذا. وكقول قائل ما شاء الله وشئت، وكالعكوف عند قبور الأفاضل تقربا إلى الله زاعمين أن هذا فيه فضل ومزية عن غيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. إذن كذلك هذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه نوع عظيم، إنسان يمشي يعكف عند قبر شخص فاضل هكذا، نعم، يتقرب إلى الله، إلى الله. فهذه بدعة، ولكنها بدعة من البدع التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأن هذا هو صورة من صور الغلو، الغلو في الصالحين. قال بقيت الفروق بين الشركين، يفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الأكبر مخرج من الملة. إذا ربما يأتيكم سؤال في الحصة القادمة، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ إذا الوجه الأول أن الأكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام، وناقل إلى الكفر، والأصغر ليس كذلك. الشرك الأصغر ليس كذلك، بمعنى لا ينقل عن الملة. مسلم يبقى مسلم، ولكن العمل الذي اقترن به شرك يبطل. العمل الذي اقترن به شرك أصغر يبطل، كمن مثلا يتصدق رئاء الناس، أو يعني ممكن جدا يزين صلاته لأجل ما يرى من نظر الناس إليه، هذا شرك أصغر. فهذه الزيادة التي زادها تبطل في الصلاة. ولا تصور مسلم يصلي لأجل الناس، يصلي لأجل الناس، هذا عياذ بالله شرك أكبر. قال الثاني، الوجه الأول قال أن الأكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام، وناقل إلى الكفر، والأصغر ليس كذلك. قالوا لأنه أمر قلبي. الثاني، الأكبر موجب الخلود في النار، والأصغر ليس كذلك، لا يوجب الخلود في النار. إذا الشرك الأكبر صاحب والعياذ بالله يخلد في النار، أما الشرك الأصغر فإنه قلنا صاحبه وإن فعله فإنه يموت مسلما وعليه، فليس من أهل الخلود في النار. قال فهل هو داخل في المشيئة أو في الوعيد؟ أعني الأصغر، هل هو داخل في المشيئة أم أنه في الوعيد؟ قولان لأهل العلم، يقصد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك. ترون الآية أيها الإخوة قسمت الذنوب والمعاصي إلى قسمين من جهة الغفران وعدمه. هناك الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه، وهناك ذنب داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عاقب عليه. أما الذي لا يغفره فهو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر من مات عليه، من مات العياذ بالله، وهو يعني يخاف من الصالحين أو يرجوهم أو يتوكل عليهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يعتقد فيهم ما يعتقد من الاعتقادات التي لا يجوز اعتقادها إلا في الله، فهذا شرك أكبر. وأما من مات عليه فهو من الخالدين والعياذ بالله في النار. إذن بقي الخلاف، هذا قلنا باتفاق الأمة، باتفاق الأمة أن من مات مشركا فهو في النار خالدا فيها، خالدا فيها كخلود أبي لهب الذي نزلت فيه سورة المسد، قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. إذن قال فهو داخل في المشيئة، أي في الأثر. هناك من قال بأنه داخل، من إذا مات من مات من المسلمين مرتكب للشرك الشرك الأصغر، فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى أدخله النار ليعاقب على ما ارتكبه من الشرك، وإن شاء سبحانه وتعالى لم يعاقب عليه كسائر الذنوب، أي كالزنا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل والربا وشرب الخمر ونحو ذلك. إذن هذا قول بأنه إما صائر إلى مشيئة الله، وإما أن صاحبه لا بد أن يدخل النار وإن كان لا يكون من الخالدين فيه. فذهبت طائفة من أهل العلم يعني إلى أن الأصغر تحت الوعيد لا يدخل في المشيئة، تحت الوعيد. الوعيد ما هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الوعيد، هذا هو الوعيد، لا يغفر أن يشرك به، بل لا بد له من دخول النار ولكن لا يخلد. ودليل هذا القول عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. وانظروا أي الإخوة، إذا تكلمنا بالقواعد الأصولية فربما هذا القول يكون هو الراجح. قال وإيضاح ذلكم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به. إذن ترى الشيخ كأنه قال الشرك وحبذا لو جعلها نكرة، ولعل إن شاء الله يكون هذا خطأ طباعي فقط، إن الله لا يغفر شركا به أحسن، لأنه سوف نحكم لهذه القاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم. إذن فهنا قالوا بهذه القاعدة أن يشرك به، أن يشرك به، أن هذه يقال العرب يقول المصدرية، ومعنى المصدرية أنه ينسبك منها مع الفعل الواقع بعدها مصدر، هذا المصدر يكون نكرة يحكم له بحكم النكرة في سياق العموم أنها تعم، أنها تعم. قال وهذا عام، والأصل في العموم بقاءه على عمومه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي كأنه في تأويل لا يغفر شركا به حتى يخصصه الشارع بنص أو إجماع، بنص أو إجماع. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة. إذن القول الأول قلنا تساعد القاعدة الأصولية، والقول الثاني نعم هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، والمؤلف كما سوف يأتي إن شاء الله يظهر كأنه يعني متوقف في المسألة. قال وذهب طائفة أخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ أي داخل تحت قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك أي وفي ضمن الشرك الأصغر. إذن الشرك الأصغر لا يدخل تحت قوله إن الله لا يغفر الشرك به الوعيد، ولكن يدخل تحت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وذهب الطائفة الأخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، تحت المشيئة بمعنى إن شاء الله تبارك وتعالى غفره لو لصاحبه، كما أن الله تبارك وتعالى إن شاء كذلك غفر له كذلك ما وقع منه من غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور من المسلم، فيكون كذلك مع القول الثاني. ولعل من أدلتهم اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بزجر من صدر منه ذلك، فقال لمن قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلت لله عدلا، قل ما شاء الله وحده. ولما حلف بالآباء من بعض الصحابة رضي الله عنهم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالما فليحلف بالله والا فليصمت. النبي عليه الصلاه والسلام معناها في هذه المناسبات لم يعني يعامل معامله من وقع في الشرك الاكبر، وانما يعني اكتفى بزجرهم زجرا كانه فهم منه ان هذا الشرك الشرك الاصغر. قال واما من صدر منه، واما من صدر منه لفظ الشرك الاكبر فان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالشهاده في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. من حلف فقال في حلفه اي حلف بالاصنام فليقل لا اله الا الله، اذن هذا شرك اكبر مما حلف الشخص بالاصنام تعظيم لها. هذه أدلة الفريقين والمسألة محل نظر، محل نظر منا أي المؤلف يقول هكذا. هذا هو يعني بحيث لو سألنا قلنا له ماذا ترجح بعد ذكر الخلاف، هذا هو المطلوب من العلماء يعني بعد أن يسردوا الخلاف لا بد الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة نعم التي كان الشيخ الألباني رحمه الله ينبه عليها كثيرا، أنه لا فائدة لا فائدة من سرد الخلاف ثم في الأخير تترك كأنك تبرهن على مقدرتك العلمية فقط عندما تسرد الخلاف ولا بعد ذلك تذكر الراجح، سيما مع عامة المسلمين. هذا كان يقع بهم كثير من ينتسبون إلى العلم، يذكرون المسألة فيها خلاف هكذا يقولون فيها خلاف، قال الشافعي قال أبو حنيفة ثم من راجح لا يذكر الراجح. نعم. إذن فهذا في حقيقة ربما غير مجد، فكأن الشيخ نعم قال في هذه المسألة بالنسبة للراجح من القولين قال هي محل نظر بمعنى أنه فيها كأنه متوقف. قال لاختلاف علمائنا اختلاف علمائنا ذكرتها لكم نعم، فمن رأى أن الأصغر تحت المشيئة فله سلف، ومن رأى أنه تحت الوعيد ولا يدخل المشيئة له سلف، بمعنى بكل قال أهل العلم السلفيين. إذن فمثل هذا النوع من المسائل لا يثرب فيه، قال لا يثرب فيه لا يثرب فيه أحد المختلفين عن الآخر. الأمر الثاني في الآية وعد من ليس مشركا ولا كافرا بالمغفرة، قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك والكفر موعود بالمغفرة، وهذا هو في أهل الكبائر كالزنا والسرقة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من كبائر الذنوب، وهو كل ذنب توعد عليه في الآخرة بنار أو لعن أو غضب أو ترتب عليه حد في الدنيا. إذن كل كبائر وحده أنها تحت المشيئة، تحت المشيئة أيها الإخوة تسمعونها كثير في كلام أهل السنة ومن إنصافهم رحمه الله، ومن كذلك معرفتهم بالنصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد يعملونها هما جميعا بخلاف المرجئة أعملوا نص الوعد فقط وأغفلوا نصوص الوعيد. والخوارج والخوارج الوعيدية أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نص الوعد. أهل السنة نعم هذه الكبائر التي يفعلها من يفعلها من المسلمين لا يكون بها مخلدا في النار، وإن جاءت نصوص نعم ربما فيها اللعنة فيها الغضب فيها توعده بالنار والعقاب ونحو ذلك نعم، ولكن كاين نصوص أخرى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان أيها الإخوة يزني ويسرق ويكذب ويرابي، إذا عنده الإيمان الرادع الإيمان الذي يحضره عند فعل المصيبة، عند فعل المعاصي. ليس عند ذلك يعني الإيمان الذي يكون حاضرا ويزجره ويمنعه. إذن قلت أهل السنة والجماعة هذا، وقالوا أن هناك من المعاصي ما لو مات صاحبها مستر عليها، نعم، هو صائر إلى مشيئة الله عز وجل، وأما إن تاب منها قبل أن يموت فإن الله عز وجل يتوب عليه، فهم من عصاة الموحدين، من عصاة أهل التوحيد، من فسقتهم، نعم، ولكن لا نحكم عليه بالنار، ولكن نخاف عليه النار. قال رحمه الله: وهذا هو معتقد أهل السنة في من لقي الله على كبيرة مسرا. قال نعم، أخرجه مسلم الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به دخل النار. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي معناه أحاديث كثيرة. قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وبهذا يظهر لكم شيئان، نعم، الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير. أهل السنة والجماعة أبعد الناس، أبعد الناس عن التكفير. ما معنى التكفير؟ التكفير كذلك بلوى عامة، عامة للأسف في المسلمين وفي العصر الحاضر، وفي العصر الحاضر مصدر التكفير وبذلته كانت من ما ألفه سيد قطب من الكتب، وأبو الأعلى الموجودي، ومن على شاكلتهما، ومن تأثر بهما، ومن مدرستهما. وهذه الحقيقة توصل إليها مؤلف كتاب القصة الكاملة لخوارج العصر، القصة الكاملة. قلت أن بذرة التكفير في عصرنا الحاضر سببها ما خلفه سيد قطب من كتب ومؤلفات، هذه المؤلفات كانت هي السبب في انتعاش فكر التكفير، ونفخت فيه ورجع بحدة في أوساط الشباب. نعم، وهناك أسباب أخرى على كل حال يعني معروفة، في كذلك سبب نشاطه وزيادته. أما أهل السنة فهم أبرأ الناس من التكفير، وأبعد الناس كما قال المؤلف من التكفير. ما معنى التكفير؟ التكفير هو المسارعة إلى الحكم على المسلمين بالكفر، هذا هو مراد بالتكفير، مسارعة إلى الحكم على الناس بالتكفير، ومحاولة إيقاعهم فيه ودفعهم فيه، ربما حتى عند النقاش ترى بعضهم كأنه يحاول ما استطاع أن يلجئك إلى أن تقع في قولة أو مقولة، فيقول آه فلان كفر، كفر لأنك فعلت كذا. بالعكس، الإنسان المسلم يجتهد في انتشال، وهذا في الحقيقة الذي يكون هكذا حاله لا شك وأن قلبه مملوء بشيء من الحقد على المسلمين. ولذلك فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وأبو عمرو بن الدبر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل ثقل ليس بفقيه. ثلاث، هذا من تمام الحديث كما في بعض الروايات، ثلاث لا يغل، بضم الياء وكسر الغين، لا يغل أي من الإغلال وهي الخيانة، أو ثلاثة لا يغل بفتح الياء وكسر الغين من الغل وهو الحقد، أي لا يجتمع الحقد في قلب مسلم إذا كان يحمل هذه الصفات الثلاث. ثلاث لا يغل عليه النقل بمسلم، إخلاص العمل لله ونصيحة من والله من ولاه الله أمر المسلمين ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو من ورائهم. إذن قلت أن أهل السنة والجماعة بعيدون عن التكفير، بعيدون عن التكفير أي تكفير المسلم، بل هم ربما لهم ضوابط في الباب وقيود بحيث يمنعون من أن يتسوره كل ربما تطفل أو منتسب للعلم أو ربما من ليس من أهلنا. إذن نتوقف عند هذا الموضع بالضبط. قال النووي لنبتدئ منه إن شاء الله في الفصل القادم.
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.